وأدلة إثبات وشهود،
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
وتحت الكلب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامج محكمة العلماء. في بداية هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ خالد خليف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو من كبار علماء الجمعية الشرعية. مرحب بك دكتور. أهلا ومرحبا بك. أرحب كذلك بالعالم الجليل الأستاذ الدكتور ياسر مرزوق الداعية الإسلام الكبير. مرحب بك دكتور.
أهلا بك. أنا
مرحبا بك. أعزائي المشاهدين، تناولنا في حديثنا أو في أحاديثنا السابقة حول الشبهات التي أثارها المستشرقون حول كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن المجيد، ثم تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة على وجه التحديد، تحدثنا عن منكري السنة وجئنا بالأدلة والبراهين الساطعة على حجية هذه السنة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وامتدادا لهذه الحلقة ما زال الحديث متواصلا حول منكري السنة والرد عليهم. اليوم أعزائي المشاهدين، منحى جديد للمستشرقين أخذوا يبثون سهامهم أو المسمومة حول كتب السنة، يحاولون أن يوهموا الناس بأن كتب السنة المحمدية فيها لغط وفيها كذب وفيها افتراء، وهذا هو دورنا في هذه الحلقة مع علمائنا الكرام. مولانا الشيخ خالد خليف، في البداية المستشرقون يقولون بأن هناك تعارض كبير بين الكثير من الأحاديث النبوية وبين العقل. السؤال يطرح نفسه الآن، هل فعلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وهذا الدين رحمة للعالمين وخاطب الناس بما يفهمون، ولكن هناك أصحاء وهناك مرضى.
نعم.
المريض لا يتذوق الأشياء على حقيقتها.
نعم.
ويفهم أن في كل طعام يأكله مشكلة. يشرب الماء يقول هذا الماء مر، وما هو بمر، العيب فيه لأنه مريض.
نعم.
والأعمى ينكر وجود الشمس لأنه لا يرى ضوءها.
نعم.
والعيب فيه وليس في الشمس. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم.
نعم.
هذا حاله. ونقول هذه القاعدة احفظوها، ودي جهد كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم بنى عليها، درء تعارض العقل مع النقل. أما الرسالة كده.
نعم.
وبيقول فيها ايه خلاصة هذه الرسالة، بيقول لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول.
نعم.
تاني يا اخوان احفظها جميعا، لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. يعني ايه؟ يعني كلامنا على النصوص الصحيحة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
النصوص الصحيحة لا تتعارض ابدا مع العقل الصريح ومع الاستدلال الواضح البين. طب إذا حصل تعارض واحد بيقول لي ازاي عذاب القبر انا مش قادر استوعبه، وموضوع الشفاعة مش قادر يستسيغه. العيب في عقله، طالما صح النص وجب العمل به، طالما صح النص وجب العمل به، ولا تعارض ابدا بين صحيح المنقول وبين صريح المعقول. الاسلام نزل يقول للناس قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وما كان رسول الله ليخدع العرب ثم يقول لهم سنة ثم يحصل هناك تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتعارض اذا ظهر فهو تعارض ظاهري، يعني اللي سمع الحديث مش فاهمه صح، او اما انه لم يستوعب هذه القضية. وعلشان كده بنقول ان الاسلام بجملته قرآن وسنة صحيحة، حط خط على كلمة ايه صحيح، نحن لا ندافع عن الحديث الضعيف وانما نتحدث عن السنة الصحيحة في البخاري ومسلم والمتفق عليه وما صححه العلماء. هذا الحديث اذا وجدت اشكالا في عقلك فعليك ان تراجع عقلك وتسأل من هو اعلى منك، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه واحدة. الامر الاخر في قضية التعارض بين العقل والنقل، نقول ان الاسلام في تاريخه الطويل لم يتعارض ابدا مع العقل الصحيح، ربما يتعارض مع الظنون او التخيلات او اشباه وارباع العقول التي تزعم نفسها انها انه يفكر اسلامي او كذا وكذا وكذا. يتعارض مع هؤلاء، والظن لا يغني من الحق شيئا. ودرء التعارض بين العقل والنقل امر يعني العلماء قطعوا فيه شوطا. اتحدى اللي بيدعي هذا التعارض يكون قرأ لابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ومشكل الحديث، ان يقول لك ادي حديث وادي حديث في تعارض، او في تعارض مع الايه مع بعض الامور اللي المعقولة. الامور دي اجاب عنها العلماء وقتلوها بحثا، بس هو البعيد جاهل ويقول الاسلام او السنة او الحديث النبوي متعارض مع عقلك انت، لانك عقلك يحتاج الى عقل. ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه قلب. طب اللي ملوش هيتخبط، افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اسألني سؤال الاخير في النقطة دي، طب ايه الحديث الضعيفة سيبنا؟ لما بتحكموش على الحديث الضعيفة دي بالاعدام يا مسلمين؟
مثلا قالها زكريا وغيره.
كنت في مناظرة مع بعض القساوسة على النت بيقول طب ما انتوا عندكم الحديث الضعيف سايبينه ليه وبدرجاته وتقولوا حسن ومعنعن وكذا وكذا، سايبين الحديث ليه؟ قلت له والله علشان جدودك اجدادك لما حاولوا يخشوا في ديننا ويلعبوا في الروايات، علماءنا الاكابر واجدادي
ردوا عليهم
وقفلهم ومسكوا الحديث والدسائس اللي حطوها الموضوعات والضعاف وكده وكتبوا عليها ده ضعيف وده موضوع وده درجته كذا وكذا وكذا، لان القانون عندنا الحرامي بشيلته علشان نيجي اجيال بعد 1400 سنة من الاسلام نقرأ نعرف الحديث ده اتعمل فيه معركة ودي نتيجة المعركة.
تمام. ضعيف
عشان ما تلعبوهاش علينا تاني.
صح.
وما تجيش تحاول انت او غيرك تخترق حديث من جديد فقد تم الامر وانقضى الوحي.
طيب شيخنا، النهاردة الصبح شاهدت على قناة سي بي سي الكاتب الصحفي عادل حمودة، النهاردة كان جايب فيديو عن واحد قس بيعالج بيطلع الشياطين والعفاريت من المسلمين وغير المسلمين، وبعدين للأسف لم يعقب على هذا الهراء خالص، وبعدين جاب رجل أستاذ جامعة محترم وقعد يتكلم حول التنوير. للأسف الشديد الاثنين يعني عادل حمودة وضيفه طلعوا بنتيجة مرعبة، وهي أن من يوم أن خرج الإمام ابن تيمية بفكره الذي يؤصل لضرورة إعمال النص والعودة إلى المنصوص، تمام، والأمة في تراجع، ويقول بأننا الآن نعيش في القرن الـ13 مش في القرن الـ21 بسبب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. وفي النهاية خالص عادل حمودة قال كلمة للناس، يا أخوانا هناك سلطة للعقل وسلطة للدين فعليكم أن تختاروا. والله أقسم بالله هذا حدث في سلطة للإيمان، بالضبط سلطة للإيمان وسلطة للعقل، وعلى الناس أن يختاروا. وختم الحلقة بتاعته وهكذا نجد يا مولانا الكريم بيحاول أن يفهموا الناس بأن النصوص الشرعية منافية للعقل ومضادة له، وأن سبب تخلف أمتنا
ما جابش نص واحد متعارض،
ما جابش دليل، لا ده بيتكلم كلام كده وقال للناس يا أخوانا أن هذا الفكر وهذا التدين هو السبب في تراجع الأمة وضياع الريادة لها بسبب ده. وعلشان نرجع بقى ونقف على رجلنا لازم ننحي المنصوص أو المنقول أو النص عن القرآن والسنة جانبا، ونطلق العنان العقل. وللأسف استدل الكلمة لابن رشد، بيقول ابن رشد يقول لا تكفير مع تفكير أو شيء من هذا القبيل. طيب فضلتك في عجاج عشان ننتقل لفضلة الدكتور ياسر إن شاء الله. بما تعلق على هذا؟
هو نحن نعلق على هذا أنه كلام صدر من غير أهله،
تمام،
وصدر في ما لا يعني، في ما لا يعنيه، يعني ما لا نأخذ العلم لا من عادل حمود ولا من غيره بغض النظر عن من قال، وإنما كلام شيخ الإسلام تيمية كان يقول لهم بعد ما قال درء تعارض العقل مع النقل، أليتوني بشيء من نصوص الإسلام يتعارض مع العقل وأجيبكم عليه. بل شيخ الإسلام تيمية اللي بيتكلم عنه هذا الرجل ناظر الفرق الضل وناظر الفلاسفة وناظر كل من يعترض على جزء من السنة النبوية، وأثبت وأقام الحج عليه. أما كونه بقى يقول يا الإيمان يا العقل، كأن الإيمان في ناحية والعقل في ناحية، فهذا افتراء وابتئاس على الدين، لأن الدين لا يلغي العقل. كان أولى
بي القرآن كله يا شيخنا،
كان أولى بي يتوجه لضيفه الثاني.
أيوة
لضيفه الثاني يقول له حلها لي ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، وازاي بتطلع الشياطين، وازاي كان يكلمه
أنا
لكنه لم يجرؤ أن يكلم الضيف الآخر، ولم يجرؤ أن يعترض على عقيدة التلمود ولا العهد القديم والجديد، وإنما أراد أن يحاكمه. أما كلام ابن رشد
أنا هكتفي بقى بيكفينا أنه ليس أهلا لهذه المهمة، وكلامه يعني مردود عليه. دعك من هذا، احنا معنا التبيان للسادة المشاهدين، شاركونا باتصالاتكم وبإرسال رسائل على 14172. بنقول لحضرتك ما رأيك عزيزي المشاهد في من يشكك في أئمة الحديث وكتب الحديث؟ دكتور ياسر مرزوق، فضلتك راجل عالم محترم وحصل على الدكتوراه في دور الحديث النبوي في التأصيل العقدي والرد على المخالفين. من هذا المنطلق نسأل فضلك سؤال مهم جدا، ما هي وسائل طعن منكري السنة في السنة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه، وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارق المجد والجلال والفخر والكمال. يعني بادئ ذي بدء، انت اسمح لي إضافة صغيرة على الفائدة الذي أفاد به فضيلة الدكتور خالد فيما يتعلق بتعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ما احنا مناش غيره في العصر الحديث، لأن العلماء يقولون هو رجل كل العصور. وكان فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم كان يقول هذا الرجل إن تقرأ له تتعجب، يعني هو بيتكلم في مجلس الشعب، ما كانش فيه في أيام مجلس الشعب ولا حاجة. وإحنا بنقول لإخواننا الطيبين، أنا بقول الطيبين، والطيبين دي بتحمل على أوجه، إما إن هم طيبين لأن هم فعلا مش فاهمين، أو إن هم طيبين لأن هم خبثاء. وإحنا دائما بنقسم الذين يهاجمون السنة النبوية بنية النيل منها والنيل من الإسلام لثلاث أقسام. البناء من دول الطيبين برضو اللي هم بيهاجموا الإسلام، دول ثلاث أنواع. النوع الأول نوع مهاجم أصلي، يعني هنقول دول كفار أصليون باعتبار مثلا واحد مثلا غير مسلم يهودي، فخلاص هو بيدافع عن دين الله، خلاص ده براحته. وهناك بعد ذلك صنفان آخران. الصنف الذي يلي هذا الصنف في الترتيب هو واحد يقلده ولكن بقصد النيل من الإسلام. وصنف ثالث طيب فعلا، هو لا يفهم شيئا ويسير وراء هؤلاء، وهم أغلب يعني أمتنا
مقلدين.
بالضبط، يقلدون. فإحنا بنخاطب هؤلاء جميعا لعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولهم التوبة، وذلك انطلاقا من أصل من أصولنا. وأقول الحمد لله هذه دعوتنا ليس فيها عنت. يعني الآن ونحن في برنامج المحاكمة، أو أنا شايف في ميزان على الترابيزة بتاع حضرتك اهي، ونحن في ميزان المحاكمة احنا مش جايين نحاكم حد فعلا ولا نريد ان نقحم انسانا ابدا.
نعم.
ولكن غرض هذه البرامج ونعلنها للناس جميعا هي دعوة الناس الى الحق.
نعم.
الى الله تبارك وتعالى. والنية يعني تصحبنا في هذه الدعوة. فبنقول وذلك انطلاقا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لنا في ذلك اسوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية التخيير وأمره الله عز وجل أن يخير نساءه بين الله وبين الله ورسوله وبين الحياة الدنيا وزينتها، فبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرض عليها فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت الله ورسوله، وقالت له ولا تخبر من ذلك أحدا من نسائك. أنا دلوقتي هو اخترتك أنت وما اخترتش أن أنا أسرح وأنال الحياة الدنيا وما فيها من خير، ولكن لا تخبر بذلك احدا من نسائك. طبعا غلب عليها الطبع باعتبار ان هي بشر، وهناك يعني اثرا موقوفا على عبد الله بن مسعود يقول لا تدر الغيراء اعلى الوادي من اسفله، فهي تريد ان تختبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيختارن ما اختارت الله ورسوله والله يختاروا الحياة الدنيا. ماذا قال النبي وهو الشاهد كما في صحيح البخاري؟ قال لا، ان الله عز وجل بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا. من هذا المنطلق انا بقول لكل المشاهدين الان، بقول ان دي دعوتنا، الحمد لله هذه دعوتنا. نحن لا نريد ان نقحم عادل حمودة ولا جمال البنا ولا نقحم احمد صبحي منصور ولا نقحم امثال هؤلاء ابدا، ولكن نريد الان ان ندعو هؤلاء الى دين الله تبارك وتعالى. عسى الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا ولهم النجاة. فاللي هو يقصد الطعن من الاسلام لعله يتوب، واللي مش فاهم لعله يفهم. تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية لما صنف هذا الكتاب وتعلم منه الكثيرون، منهم مثلا الذي لخص لنا الكتاب مثلا دكتور محمد السيد الجليانت أستاذ في كلية دار العلوم، وعليه رحمة الله الشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين راجع على الكتاب أيضا وشارك فيه، ثم لخص التلخيص أيضا ونشر على الناس الآن. يبقى إذن كل المتخصصين
قرأوا هذا الكتاب
بل واستفادوا منه. واحنا بنقول للناس ونخاطبهم الان بالعقل الذين يعني يزعمون انه اتخذوه الها، يعني نقول اليس التخصص سمة من سمات العقلاء؟ المتقدمين. تخصص، يعني لما يتكلم انسان في الحديث مثلا نقول يتكلم فيه مثلا الدكتور خالد مثلا سلف العلماء ومشايخه. علماء الحديث مثلا
باعتباره متخصصا
مثلا باعتبار التخصص فقط. لكن ينفع استفت الدكتور خالد في الطب؟ لا. لما يتكلم عادل حمودة نقول له خلاص انت رجل طيب. بمعنى
وانت
لكن ما تخصصك؟ حتى والله زعموا، يعني حتى السياسة زعموا يعني. فاحنا بنقول التعارض العلماء هنا يعني لما يكون هناك تعارض نص مع يعني نص صحيح مع العقل الصريح قال العلماء يستحيل. وحمل ذلك على اشياء كثيرة جدا. طيب من ذلك يعني احنا يعني زي ما نقول الشيء بالشيء يذكر، مثال مثلا من الامثلة. لان الدكتور خالد قال لك الناس دول احنا بنتحدمهم، هم قالوا لنا مثال واحد بس. طيب مثال واحد بس زي ما قال لنا جنة طلع لنا جمال البنا وقال انا هألف كتاب وهتقرب بهذا الكتاب الى الله تبارك وتعالى، وراح عمل لنا كتاب جميل جدا اسمه تجريد البخاري ومسلم من احاديث لا تلزم، وراح جايب 630 حديث من البخاري ومسلم وقال دي لا تلزم امة الاسلام. من ذلك حديث الذبابة، واخبار حضرتك يعني فيما ذكر يعني من ذلك حديث الذباب. قال لك لا، وانت كلامت يعني تقول اذا ولغ الذباب باناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه كله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. انت دلوقتي عايز تخلينا ناكل ذباب؟ هو انت كده عايز تخلي انت بتدعو على القذارة؟ ده كلامه. وبيقول لك تجريد البخاري ومسلم يعني بنقيه من احاديث لا تلزم. طيب هنقول له طيب احنا مش هنتكلم في الحديث ده، احنا هنسيب العلماء هم اللي يردوا عليك. واول حد هيرد عليك العلماء اللي هم بيحاربوا القذارة، علماء الطب اللي انت بتزعم ما هي قذارة يعني نقل جراثيم. طب علماء الطب اللي هم الاجانب ده مش المسلمين كمان؟ احنا واحنا مش بناخد من كلامهم ولا حاجه، ولكن احنا بنقول احنا مضطرين الان احنا نخاطب الناس بما يعرفون. ده احنا بنخاطبهم بما يعرفون حتى لا يشهد
الله
يعني. مش كده برضو؟ والحق ما شهدت به الاعداء. ولكن على راي الدكتور خالد يعني ايه زي ما قال ايليا ابي ماضي، ان شر النفوس في الارض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيله.
الله الله.
وترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى الندى فوقها اكليلا. بقى الوردة الجميلة دي ام ريحة حلوة دي، بقى صحيح البخاري ده كله ده انت جيت الجمال ده كله ده الكلام الطيب ده كله ده اللي بيشع نور من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي تلقط دي، ويا ريتك افلحت فيها. يا ريتك افلحت فيها وانت دخلت على 90 سنة. يا ريتك افلحت فيها. ده انت ابوك كان محدث واخوك نشر الخير في الدنيا كلها. ابوك كان محدث عليه رحمة الله، عليه رحمة الله وعليه رحمة الله عليهما بقى زي ما الدكتور خالد بيقول.
والشيخ حسن البنا الله يرحمه ما كانش كمل 40 سنة، أخوك الصغير أخو الكبير قصدي، ما كانش كمل 40 سنة وكان مترشح ساعتها لمجلس الشعب، وكان بي 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 بيفاوض النحاس باشا على إن هو بيقولوا له سيب الترشح لمجلس الأمة وإحنا نسيبك تدعو إلى الله، فقبل ذلك وقال خلوا بيني وبين الناس، شتان بين هذا وتلك. وبعدين إحنا نقول له طيب تعالى حديث الزرابة بس ده مثال بس، هما نرد عليه خلاص بقى وعلى ذلك فخص، لأن مش هينفع ده أنت برنامج بتاعك كله ساعتين، ده إحنا ما ينفعش نرد فيه حتى على ولا ربع اللي بيقوله. حديث الزرابة جم الأطباء قالوا طيب ما هو الزرابة دي تحتيها كده في الجلد اللي تحت بتاع الزرابة ده هو في منطقة اسمها السيتوبلازم، المنطقة اللي تحت ده هي لما أغمس الزرابة، الزرابة لو وقفت على الطعام، لو وقفت على الطعام أحد الجناحين فيهم جراثيم، إحنا مش عارفين أنهي جناح، ما هو أنا وأنت ما جبناش البتاع وقعدنا نبص لا خالص. فقال لك إن في تحت كده في الجلد اللي تحت ده في منطقة السيتوبلازم ده هي لما تغمس الزبابة في لما تغمس الزبابة بيحصل تشرب للماء والسوائل من أي طعام وبتدخل خلال مسام الجلد بتاع الزبابة، فبتمتلئ المنطقة دي تتملى يروح منفجر الجلد بتاع الزبابة. لما ينفجر الجلد بتاع الزبابة بينزل ايه؟ بينزل الدواء الذي يعالج الداء. واحد يقول الله طب والدواء ده جه ازاي؟ نقول له اي جراثيم وقفت يعني لصقت بجناح الزبابة لما وقفت في اي مكان، الله سبحانه وتعالى بيخلي الزبابة تصنع مادة مضادة لهذه الجراثيم، يبقى في جراثيم جات ميكروب، الله سبحانه وتعالى يولد ويصنع لنا في جسم هذه الزبابة مادة تعالج هذه الجراثيم. طيب ما احناش عارفين الجراثيم على انهي جناح، والمادة احنا عارفين انها موجودة تحت، طب ايه العلاج؟ قال لك اغمسها، فلما تغمسها فقوم ينفجر السيتوبلازم فتطلع المادة، فعالجنا الجراثيم خلاص وكل الطعام والطعام مفوش اي حاجة خالص. الكلام ده مين اللي قاله؟ ده الدكتور خالد؟ لا دكتور خالد ده بيتكلم في الدين بس، ده يفتي بس،
الاطباء
اللي قالوا الكلام ده خلي بالك ناس اجانب الاول. وبعد كده عندنا وجريدة الاهرام شاهدة على الكلام ده، والعدد موجود وموجود، ارجع لارشيف جريدة الاهرام منشور، اتنين اطباء من علماء مصر هم بعد ذلك اتبعوا هذه الابحاث وبعد كده تتبعوها وبدرسوها.
احنا شيخنا متفقين على انه مستحيل
ان يتعارض، مستحيل. واللي مش فاهم يسال بقى، انما شفاء العي السؤال، اللي مش فاهم يسال العلماء المتخصصين في هذه النقطه. اما على عجاله وانا هقولها في نقاط عشان اترك المجال للدكتور خالد، وان تبقى نرجع لها ثاني. اما عن وسائل الطعن، فوسائل الطعن دي كبيره، يعني وسائل طعن المستشرقين او نقول وسائل طعن اعداء السنه في الدين، انا عايز اوسع شويه، عايز اقول في الدين، اصل هم لما طعنوا في الدين ما طعنوش بس عن طريق الطعن في السنه بس، ده انا افاجئه لانهم طعنوا في القران. اخ طيب برضو من الطيبين برضو اسمه حمادي الزيب، ده عمل كتاب اسمه الدين بين السنة بين اهل الفقه واهل العقل، كتاب رسالة دكتوراه وهو مغربي او جزائري الاصل، فعمل الكتاب ده هو، فبينتهي فيه الى ماذا؟ بيقول لك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ده ممكن يغلط في القرآن، ده جابها من الاخر، خلي بالك ده انت الناس اللي بتتكلم عليه ده اللي بتتكلم الناس عندهم البسطاء اللي هم دلوقتي بيقولوا ان احنا نطعن في السنه دول على قد حالهم، ده قال لك لا ده احنا لازم نخلع الموضوع من جذوره. ازاي انت بيقول لك لا ده احنا القران نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لما قرا مش لبس عليه في القران وهو يقرا وقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى؟ قالوا لا، يوم هو اللي قاعدين قدامه. خلي بالك انا مره سمعت شريط كان منتشر في السوق لواحد اسمه حسن شحاته، وكان حسن شحاته ده بيتكلم انا ذاك، هو طبعا معروف الناس انه كان بيدعو الى منهج الشيعة يعني مشهور، يعني ده مش سر ولا حاجه،
كان بيخطب الغرانيق ده
كان بيخطب في مسجد قدام السفاره الاسرائيليه، فكان بيقول مشهور كان يعني ده مش سر، والشريط كان موجود يعني موجود. أيوه. وكان بيركب عربيه مرسيدس ويبوس ايده ويطلع لها كده من شباك التاكسي ويبوس ايد الناس، تبوس ايده ويقولوا ده راجل من اهل الخطوه. فبعدين ده كان بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله، بيتكلم عن الصحابه، فبيقول الحمد لله ما كانش فيه واحد اسمه عثمان الا وكان بواب، بيتكلم على سيدنا عثمان. والناس اللي قاعده تقول قدامه الله اكبر، واخد بال حضرتك؟ وبعدين الناس اللي قاعده برضو قدامه وهم وبيتكلم برضو عن الصحابه ويقول لك وكان سيدنا عمر كان يروح لسيدنا علي يستفتيه ويقول له انت احق ان يؤتى اليك، لما هو احق ان يؤتى اليه طب ما سبتلوش الخلافه ليه؟ الناس اللي قدامه الله اكبر. وبعدين يقول لو ولوها الاجلح لحملهم على الطريق، طب لما هو كده انت ما سبتلوش الله اكبر ليه؟ لان الدهماء اتعودنا ان الدهماء الناس اللي ما عندهمش معلومات بينطلي عليهم اي شيء. فلما يقعد اخ صحفي جزاه الله خيرا بس مش فاهم حاجه، مسكين والله مسكين، لما يقعد كده ويحارب الاسلام وهو مش فاهم حاجه، وبعدين يعلم في نهايه الحلقه كما تفضلتم وقلتم فاختاروا الان اما الدين او العقل، خلاص يختاروا العقل اله، يتخذوا العقل اله، مع العلم ان ده لا يتعارض مع ده، لكن يعني هو يدعوهم الآن إلى التخلي عن يعني عن كون الله تبارك وتعالى هو ربهم، وأن يتخذوا هذا العقل الذي يزعمون إلها. طيب يبقى احنا النهاردة هيبقى عندنا اللي هو اللي أنا معرفش دلوقتي تعداد العالم كم واحد دلوقتي،
6 مليار
حاجة، طبعا احنا عندنا 6 مليار إله، على طب انا امشي ورا اي اله امشي، اما عن الوسائل فلي يعني معك الصلاة بعد ان شاء الله. ان شاء الله
اخي المشاهد الكريم، ما رأيك في من يشكك في ائمة الحديث وفي كتب الحديث؟ ارسل رسالة على 94172. طيب نستسمحكم نطلع كده نشوف فيديو ونرجع تاني ان شاء الله.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
كان ابو حنيفة يرد كل حديث بالطريقتين، انه لا يعتبر الراوي صادقا، ثم يأتي إلى متن الحديث ويرفضه بمنهج عقلي.
طيب
من أماج هذا لم يصح عنده أي حديث، حتى يعني تكتمل العبارة.
أيوة.
تكتمل العبارة. الإمام أبو حنيفة له اثنان يسمونهم الصاحبان، أو اللي هم الاثنين اللي هم أسسوا المذهب الحنفي بعده. أيوة. اللي هو أبو يوسف اللي كان أول قاضي قضاة في الدولة العباسية، وكان الرشيد بالذات، وكان يعمل في خدمة الرشيد وفي خدمة مدونه ولذاته، وليه ما قال في هذا منشورة. ثم الإمام أبو الحسن، والاثنين برضو الإمام أبو الحسن برضو عمل قاضيا للدولة العباسية، والإمام أبو الحسن هو الذي كتب رواية الموطأ، من إحدى روايات الموطأ يعني اللي هو كتاب. ما أريد أن أقوله إن أكبر اثنين من تلاميذ أبو حنيفة تنكب مذهبه، تنكب طريقه في رفض الأحاديث، ورووا الأحاديث وعملوا في الدولة التي قتلت شيخهما أبو حنيفة.
محكمة، محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكرام الأستاذ أحمد صبحي منصور يعني بيدعي بأن الإمام أبو حنيفة كان يعني تعرض عليه الأحاديث ما يراه مطابقا لهواه وعقله يأخذ به، وما يختلف مع عقله وهواه لا يأخذ به. ثم قال بأن الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يعني تنكر له وخرج عليه. تم حضرتك وصف هارون الرشيد بأنه صاحب ملذات، وأنا بسميه دائما هارون المفطر علي. تعليق فضلت.
صلى الله على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
الله يسلم. والله يعني لا يلقى بالحجر إلا الشجر المثمر.
نعم.
ولا يرمي هذه الأشجار إلا الصبية.
نعم.
ولا يطوف اللص إلا بالبيت العامر.
نعم.
فإن طاف بالبيت الخربي كان سيد البلهاء. تمام.
نعم.
إحنا عندنا عمالقة خدموا مش الأمة الإسلامية بس، التاريخ البشري كله، وهم قمم شوامخ، لأجل هذا صوبت لهم سهام كثيرة. وكلما كان الشخص كبيرا كلما كان نصيبه من هذه السهام، سهام المرضى والأطفال، أكبر. صلى على رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
أبو حنيفة رحمه الله المتوفى سنة 150 هجرية، الناس عيال على فقه أبي حنيفة.
نعم.
والإمام مالك أدرى بأبي حنيفة، حيث قال: كلمتموني عن رجل لو 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 أراد أن يثبت أن هذه السارية من ذهب لاستطاع. وتتلمذ عليه أناس كثيرون، وهو تتلمذ على التابعين رضي الله عن أبي حنيفة، والناس عيال على فقه أبي حنيفة. أبو حنيفة هذا لما كان بأرض العراق وبعيد عن مدرسة الرواة، فكان يتشدد في قبول الرواية، مش يرفض الرواية، كان يحاول يتأكد ان هذه الرواية بصدق رويت عن رسول الله ام لا، مش يرد الرواية لاجل عقلي دي كذبة. هو يكذب.
نعم.
حينما يقول ابو حنيفة يرد بالمجان ويرد على المفتوح ويرد كده باستمرار لمجرد الهوى، هذا كذب على ابي حنيفة. ابو حنيفة كان يدقق، وقول ابو حنيفة لا لم يثبت اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب ايضا. كتب الاحناف مليئة بالاحاديث.
نعم.
كونه يعني بيقول له صاحب مدرسة العقل ليس هذا معنى انه ضد النقل، بل هو ينتصر للنص بالعقل. انه كان في وسط مليء بالمدارس الفلسفية وكانت الفرق الكلامية قد ظهرت. لكن كل يقول ابو حنيفة لم يصنع عنده حديث، طبعا هذا كذب. يرفض المتن بمنهج العقل، برضو هذا كذب. بل ابو حنيفة نفسه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال ايضا اذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي.
نعم.
وهذا الكلام منسوب لأبي حنيف والشافعي ومالك والإمام أحمد،
كلهم
اتفقوا على أن النص سيد،
لا اجتهاد في ما نص فيه،
وأن الاجتهاد يعمل أو العقل يعمل في فهم النص ليس في رد النص. هذه واحد. أما قوله بقى عن أبي حنيفة له تلميذين والتلميذين خلفوه بعد، لا طبعا، حينما سئل التلاميذ تلميذان عن مذهب أبي حنيفة خالفا في اكثر من ثلث المذهب الصاحبان، فبيقولوا له ليه، بيقولوا لهم ليه، لماذا تخالفان شيخكما؟ فقال لو عاش شيخنا ورأى ما رأينا لقال بمثل ما قلنا. نعم. يعني ايه خالفوه في الفتاوى. والفتوى تتغير شخصا ومكانا
وزمان. وزمان. نعم.
يا ابو حنيفة له رأي الا يلي القضاء، لا تلين القضاء، رفض يلي القضاء سجن ومات في السجن ابو حنيفة. ثم بعد ذلك تغيرت الاوضاع، لان كان الوضع السياسي يام ابي حنيفة في بداية الدولة العباسية كان في شيء من الدموية وفي شيء من ايه من بعض الامور التي لا يرضى ابو حنيفة نفسه.
نعم.
وهذا امر يختلف، كل انسان حر في قبول المنصب او عدم.
نعم.
اما تلاميذ ابي حنيفة، ابو يوسف ما كان يجاري هارون الرشيد في هواه. هارون الرشيد هذا المسلسلات بتاعتنا الادباء كتبوا عنه
للاسف عشان هو مظلوم، يعني
صاحب ملك اليمين وانه شريب خمر وانه كذا وكذا. اسمع عن هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يقول للصحابة انطري حيث شئت تأتيني خرج.
نعم.
هارون الرشيد كان يصلي لله تطوعا في اليوم 100 ركعة. هارون الرشيد كان يجاهد سنة ويحج سنة. هارون الرشيد في السنة التي كان يجاهد فيها ولا يحج يقوم بتجهيز 300 من العلماء والفقهاء للحج على نفقاته الخاصة. هارون الرشيد كان يعني يتصدق كل يوم 1000 درهم من صلب ماله. هارون الرشيد. هارون الرشيد هذا الذي كان يذكر الله والدار الآخرة كان يعلم الدعاء. قال له رجل شاب شد عليه في الموعظة، فقال له أنت خير أم موسى؟ قال موسى. أنا شر أم فرعون؟ قال فرعون. قال أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره أن يقول له قولا لينا. هارون الرشيد كان يذهب في مواسم الحج ويبحث عن العلماء ويبكي ويغشى عليه من أثر الموعظة في مواقف طويلة لا يضيق المقام عن ذكره. هارون الرشيد هذا حفر قبره ورآه واطلع عليه. الرشيد فكر الآخرة كان في ذهنه. طلع عليه. وعرض عليه كفنه قبل أن يموت ليكفن، أليتوني بالكفن. وقال أف لك من دار. ثم نظر إلى قبره ونظر إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هذا هو هارون الرشيد المفترى عليه. هم زعلين من هارون الرشيد ليه؟ زعلين منه ليه؟ عشان وسع دولة الإسلام.
نعم.
وبدأت
نعم.
الدولة العباسية تقف على أقدامها بعد فتن حصلت للمسلمين عن طريق الدخائل والصراع. زعلانين منه لأنه هو الذي بجهاده وبعمله الفاضل دخل أناس في دين الله أفواجا. هذا هو هارون الرشيد. كله بقى يقول أبو يوسف كان يجاري هارون الرشيد في ملذاته ولي القضاء مخصوص.
نعم.
علشان يبقى الشيخ
هذا كلام لا سند له ولا
بينه جو ابو التسهيل. فهذا الكلام ده ليس
واتهام ابو يوسف او
كذلك
محمد
كذلك الامام ابو الحسن اللي هو بيقول برضو اشتغل في القضاء، وكل اشتغل في القضاء عندك للدولة العباسية يكون من هؤلاء. طبعا هذا كلام مرسل وينبغي عليه ان يراجع نفسه.
نعم.
وايه اللي دخل ده في موضوع الحديث؟ يقول لك ازاي ابو الحسن يجي يروي الموطأ تاني بعد ما كان استاذه بيرفض الحديث، هو يجي يروي الحديث مع مين؟ مع مع مالك لان مالك كان سيد الموقع. مالك رضي الله عنه توفي سنة 179 هجري يعني بعد ابي حنيفة بعد وفاة ابي حنيفة ب29 سنة. فالتلميذ الراح روى الموطأ بتاع الامام مالك وتنكر وتنكب طريق شيخه. فطبعا هذا لم يحصل تعارض ولم يذكر ان ابا الحسن ذكر ابا حنيفة عند مالك فطعن مالك في ابي حنيفة اذا كانوا غيران على السنة وزعلان من ابو حنيفة شرفت السنة. فقد كان مالك اغير ولا اثر ذلك عن مالك.
نعم.
ولا اثر ذلك عن سلف الامة.
طيب استبيان بتاعنا مرة اخرى، ما رأيك عزيز المشاهد في من يشكك في ائمة الحديث وفي كتب الحديث؟ ارسل رسالة على 94-72. طب نخرج يا مشايخنا نشوف كمان فيديو ونرجع لحضراتكم مرة اخرى، فابقوا معنا.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
هارون الرشيد تاريخه مليء بالمتناقضات مما يضحك له الحزين، لكن دي قضية أخرى. لكن هو المشهور كما يعني من أراد أن يعني يقرأ فليقرأ ترجمة يعقوب اللي هو أبو يوسف اسمه يعقوب، يعني يقرأ تاريخه الموجود في تاريخ ابن كثير والموجود في المنتظم وفي غيره. وهو كان يعني يعمل في تحليل الحرام للخليفة هارون الرشيد. هارون الرشيد يعني كان ماجنا وكان بكثرة ما لديه من جواري وزوجات.
يعني كم جارية كانت عنده؟
يعني ليس لدي العدد، لكن كان لا يحلو له إلا الذي يحرم عليه. فإذا أحب واحدة يعني استخدم قاضي القضاء في أن يجعلها حلالا.
أبو يوسف
وده تاريخ
وهو تلميذ أبو حنيفة. وهذا موجود في كتاب إيه؟
موجود في ترجمة أبو يوسف، ترجمته على تاريخه.
محكمة محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ده إنسان حقود يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. رأي فضلت رأي السادة المشاهدين مرة أخرى، إيه رأي حضرتك في من يشكك في أئمة الحديث وفي كتب الحديث؟ أرسل رسالة على 94-170. مولانا فضلت الأستاذ الدكتور ياسر، يعني هذا الرجل سامحه الله وعافى عنا وعنه، يعني يتهم أبو يوسف عليه رحمة الله ورضوان الله عليه، هذا العالم الجليل، بأنه كان يحلل الحرام للخليفة، واتهم هارون الرشيد للأسف الشديد. يبدو أنه كثيرا ما ينزل في الفنادق الخمس نجوم التي بها قاعات للرقص الشرقي وقاعات الشيشة وغيره، مكتوب عليها هارون الرشيد، فاستسقى معلوماته من هذه القاعات. يعني تعليق فضلتك على هذا الرجل
يا أخي. والله احنا والله بنستغرب والله العظيم من كلام الرجل ده. يعني احنا تعلمنا من مشايخنا عفة اللسان.
نعم.
لولا ذلك الإنسان يعني كان استطاع أن يرد عليه بمثل ما يتكلم، حاجة غريبة جدا. طيب أنا عايز أقول هقول للمشاهدين الطيبين الذين يسمعون الآن، طب اقرأوا تاريخ أحمد صبحي منصور الذي فصل من الأزهر الشريف بإجماع من علماء الأزهر الشريف أنه خارج على ملة الإسلام، لأنه صرح علانية بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفي بعد شهادة علماء الأزهر جميعا ويفصل من الأزهر الشريف بإجماع من العلماء ومن مشايخ الأزهر الرسميين. يعني المسألة ما هيش أحمد صبحي منصور له تاريخ، احنا الآن لا نقول أسرارا، دي حاجة معروفة. ولما فصل من الأزهر سافر إلى أمريكا، ماذا فعل في أمريكا؟ عين في أمريكا نائب لمركز بحثي هناك يقول أنه يدعو إلى الإسلام المستنير. ده المركز اللي بيدعو إلى الإسلام المستنير. المركز ده تحت إدارة رجل أمريكي طبعا، والذي ينفق على هذا المركز والذي يباشره مباشرة رجل من الحكومة الأمريكية الأصليين، وزير أظنه كان وزير الدفاع أو نحو من هذا، يعني وزير كبير من وزراء الحكومة الأمريكية. يعني قصة سياسة محضة هذا المركز. وكان نائب الرئيس المدير المركز كان أحمد صبحي منصور. ما الذي جعلوه والذي أهله أن يختار إلى هذا؟ أنه يطعن في الإسلام، أنه عدو للإسلام والمسلمين، يتجرأ على الأسياد ويتكلم عنهم بهذه الطريقة. طيب احنا مش يعني لن نسير وراءه في هذا السفاف وفي هذا السباب، ولن نتكلم كيفما يتكلم. لكن أنا سأدل الإخوة المشاهدين الآن على خطة من خطة هؤلاء الذين يطعنون بها في إسلامنا، ألا وهي الكذب. فعلا يعني وده طبعا مش كلام، يعني هذا نقلا عن علمائنا الأفاضل الذين بحثوا وراء هؤلاء. الكذب يعني عندما يأتي ويتكلم مثلا عن أبي يوسف يلجأ إلى الكذب، عندما يأتي ويتكلم، لا ده هو تكلم مش عن أبي يوسف بس ولا على عن هارون الرشيد،
يعني طعن
هؤلاء من أصول طعن هؤلاء أنهم طعنوا في أربعة أشياء أساسية قالوا بها نطعن في الإسلام.
نعم.
إن استطعنا أن نطعن في هذه ونهز هذه الثوابت لدى الأمة طعننا في الإسلام. ما هذه الأربعة الأساسية؟
أيوة.
أول حاجة طعن في القرآن اللي هي وسائل الطعن في الإسلام.
السؤال الأول.
أول حاجة طعنوا في القرآن وقد أشرنا إلى ذلك.
نعم.
الأمر الثاني أنهم طعنوا في السنة ومن وسائل طعن، والأمر الثالث كعناوين يعني الأمر الثاني الطعن في السنة، والثالث الطعن في حملة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وهم الصحابة الكرام، وبعد ذلك الطعن في أئمة الحديث الذين دونوا هذه الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمالك والبخاري ومسلم وغير هؤلاء. لما طعنوا في هؤلاء الأربعة قالوا من خلال هؤلاء نطعن في الإسلام، من خلال هؤلاء نطعن في الإسلام. طيب القرآن ذكرنا المثال بتاعه، طب السنة؟ أحمد صبحي منصور الذي يزعم أنه يعني من علماء الأزهر الشريف، مع العلم طبعا أنه تخصص تاريخ، يعني هو تخصص تاريخ،
يعني ليس تخصصه
أصلا، ليس تخصصه أساسا، ويتكلم فيه بهذه الجرأة. طيب هو لما يتكلم في الإسناد يعرف الإسناد ماذا يقول عنه؟ هو طبعا بقى يريد أن يطعن من وسائل الطعن، فيقول الإسناد هي نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العنعنة. يعني من أين جئت بهذا التعريف؟ نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العنعنة. ايه نسب الحديث وايه طريق العنعنة؟ طب ده العلماء بيعرفونا ان احنا لما نقول تعريف بيسموه يبقى جامع مانع، يعني مش كده برضو؟
نعم.
طب نسب الحديث، من الذي سينسب الحديث؟ طب ومن الذي سيتكلم؟ طبعا انا لما اسمع هذا الكلام وانا رجل غير متخصص مثلا يعني في الحديث اقول والله ده تعريف ممتاز، ده تعريف محترم، نسب الحديث الى النبي عن طريق العنعنة. الله، ده الراجل ده باين عليه عالم، ده فاهم جدا، واخد بال حضرتك؟ وده للاسف الكلام ده بينطلي على العامة، فعلى العوام. فانا بدعو اخواننا الطيبين الان، بقول اللي يصل خبر من اخبار هؤلاء او يسمع شيئا عن هؤلاء يرفعه مباشره الى اهل العلم.
نعم.
كي يستطيعون الرد وايضاح المساله للناس. نعم. نسب الحديث الى النبي عن طريق العنعنة، ده حتى كمان اختار العنعنة، واخد بال حضرتك؟ يعني الامر الذي اختلف فيه العلماء هل يصح حديث المعنعن ام لا مع وضع ضوابط.
هو ما يعرفش عنعنة، هو يقصد السند الحديث،
هو سند الحديث، بيقول لك نسب الحديث عن طريق. طب العلماء يقولون السند ده السند بس، خلي بال حضرتك، يقولون هي سلسلة الرجال الموصلة الى النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تحمل هؤلاء للحديث. برضو خلي بالك مش سلسلة بس، ده السلسلة دكتور خالد عن الشيخ محمد عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري عن شيخ البخاري حتى تصل الى النبي، دي سلسلة الرجال، فلان عن فلان عن فلان. طيب وكمان وكيفية تحمل هؤلاء. العنعنة دي نوع من انواع الاحاديث الضعيفة الا بضوابط معينة وضعها العلماء. يبقى لذلك لما اشترط العلماء، لما اشترط العلماء، سامحونا يعني للتفريعات الكثيرة بس هو الكلام بيخلي الانسان يعني عقله ده. فالعلماء لما اشترطوا في الحديث الصحيح، علماء ان مشايخنا تجرسنا قالوا ايه؟ قالوا هو الحديث المتصل الاسناد، ادي اول حاجة أخبر حضرتك، الذي ينقله العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى ثلاث شروط في السند وشرطين في المتن، حديث متصل الإسناد، يبقى كل رجل سمعه من الذي بعده، وبعدين إيه؟ وكل واحد والذي سمعه أن يكون عدلا وضابطا، الشرطين يبقى اتصال وأن يكون عدلا وضابطا، دي الشروط اللي في الرجال،
خالي من الشذوذ والعلل،
وخالي من الشذوذ والعلل بخصوص المتن. فهو لما بيتكلم عن الإسناد ساب كل الكلام ده وراح لنا لحديث ضعيف وقال لك عن طريق العنعنة. ده دليل ان هو اما ان يكذب او جاهل. وانا صراحة هحمل الكلام على ان هو جاهل، علشان احنا ايه يعني بس قلبنا ما يتعبش قوي ونقول له طب تعالى تعلم، اقعد مع العلماء وتعلم وافهم الكلام اللي انت بتقوله ده.
ايوه
ادي نقطه من النقاط. يجي بعد كده يقول لك طيب خلاص احنا مش قادرين نطعن في السنه، طب خلينا نقول نتكلم عن، ما هو برضه من الكذب، انا كله ده بتكلم عن اصل من الاصول التي يطعنون بها في الاسلام الا وهو الكذب. فيقول لك طب خلينا احنا مش قادرين نطعن في القران، احنا القران ده ما خلصناش من الجماعه دول، والجماعه دول السنتهم طويله عمالين يردوا علينا بالسنه واحنا مش فاهمين حاجه ولا عارفين نرد عليهم، طب خلينا نتكلم عن الصحابه. واخد بالك؟ ما هم الصحابه اللي نقلوا لينا. يعني هو لما يجي مثلا ويهدم لنا مثلا ابا هريره مثلا يقول لك الله طب ما احنا 4000 حديث خلصنا منهم، خلاص ده نقلهم لنا عن سيدنا النبي.
وعملوا مشكله من فتره كده قبل الثوره، يطلع المتنطع ويسب ابا هريره ويتهموه بما ليس فيه
كل حاجه، ده هو
هي عملهم منهجه.
احمد صبحي منصور قعد كده وبعدين ايه راح قال لك ايه؟ انا والله صعبان عليا الكلب. ليه يا عم صعبان عليك الكلب ليه؟ قال لك اصل الكلب ده حيوان اليف مفترى عليه. بس انا فكرت ده كلامه هو، خلي بالك انا بقول لك كلامه دلوقتي. قال لك بس انا فكرت قعدت اقول الكلب ده مفترى عليه ليه، فلقيته مفترى عليه لان الكلب ده منسوب الى قبيله ابي هريره، اصل ابي هريره من بني كلب. شوف الكلام، وابو هريره هو اكذب انسان في تاريخ الامه الاسلاميه، برضو ده كلامه.
نعم.
اخبر حضرتك. فانا بنقل الكلام ده للاخوه. نعم. المشاهدين الان، فهم يحكموا على كلام الرجل ده، فهم هو يكذب على الـ على الـ على يعني ده من منهجهم الكذب طبيعي يعني. وبعدين ممكن يقول لك وفي كتاب كذا صفحه كذا ارجع لترجمه فلان وترجع ما تلاقيش الكلام ده، ولقيت الكلام ده تلاقي كلمه من باب يعني لا تقربوا الصلاة، يعني ما تصلوش خالص، ما فيش وانتم سكارى، مش موجوده ولا فهم اللي قبليها ولا فهم اللي بعديها او نقلها وهو يقصد، ما تعرفش ايه القصه عندهم بالظبط.
هو بيستشهد بالحافظ ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه،
اهو ده من الكذب. اهو ده من الكذب اللي حضرتك بتذكره، ده من الكذب. الحافظ ابن كثير قال كذا في البدايه والنهايه. طب هات الحافظ ابن كثير وشوف قال الكلام ده فين. الحافظ ابن كثير لما بينقل كلام بينقل كلام ويعزوه الى قائله. يعني ممكن ينقل كلام المخالف من باب الامانه العلميه. الناس دول بتوعنا دول كانوا انقياء، يعني لما حضرتك هو يتبنى مثلا مذهب يروح ناقل المخالف قال ايه من باب الامانه العلميه، ما يغيرش حرف لان الناس دي عارفه انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال لك الصحابه، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، جوا احنا بنتكلم كده في الحديث، يقول لك انتوا عمالين تقولوا لنا السنه السنه السنه، سنه ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها دهيت، وانتوا عمالين اصل من الاصول بتاعكم في تصحيح الحديث انكم بتقولوا الصحابه كلهم عدول. ايوه الصحابه كلهم عدول، نؤمن بهذا. الصحابه كلهم عدول ما بيكذبوش؟ لا ما يكذبوش في حديث النبي ابدا، مستحيل. يقول لك ازاي هو في ابن ادم؟ طبعا هو لما يخاطب اي انسان عادي
هو بيتكلم على نفسه وبيئته اللي هو خرج منها،
ولما يخاطب برضو اخواننا يعني اي انسان عادي يعني يسمع هذا الكلام ينطلع عليه يقول لك ايوه يا اخي ده البشر. هو فعلا هم بشر، بس انا هقول له حاجه غريبه جدا. هقول له ان العلماء لما جم بيفسروا كلمه الصحابه كلهم عدول قالوا دي مساله قدريه من قدر الله عز وجل ان الصحابه لا يكذبون،
اختارهم الله
ابدا. خلي بال حضرتك، لا يكذبون ابدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل ابدا. ولذلك يقول لك احنا بنتحدى اهو دلوقتي، وبنتحدى من قبيل بس ان احنا نفهمه، مش من قبيل ان احنا نقحمه. فبنقول له احنا بنتحدى انسان يجيب لنا حديث واحد رواه منافق في صحيح البخاري، مستحيل. طب المنافقين دول مش كانوا موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
ما هم بيحتجوا علينا بهذا الكلام، بيقول لك طب المنافقين دول بينطبق عليهم تعريف الحديث؟ بنقول لهم لا ما ينطبقش ابدا. ازاي ما ينطبقش؟ نقول لهم التعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على هذا. اولا ده ما لقاهوش مؤمن، ده لقاه وهو منافق، ادي اول حاجه. ثاني حاجه يقول لك ما هو كان بيزعم الايمان، هو انت هلا شققت عن صدره؟ نقول له ما شققناش عن صدره، بس الله سبحانه وتعالى من حكمته ان جعل هذا المنافق برغم انه تظاهر بالاسلام وبرغم ان هو تظاهر بانه من اصحاب النبي العدنان عليه الصلاه والسلام، الا انه لم يجرؤ ان ينقل حديثا واحدا عن النبي. شوف الحكمه، شوف القدر. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك اطلع الله عز وجل، كلام موقوف على عبد الله بن مسعود، اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فوجد ان افضل قلبا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للرساله. واطلع على قلوب الناس البشر فوجد ان افضل القلوب هم قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. لذا مستحيل كان انسان ينفع صحابي الا الصحابه. اخر حاجه القصه البسيطه بتاع حذيفه بن اليمان، سيدنا حذيفه. والقصه المشهوره دي اللي هي في غزوه الاحزاب، لما بواحد كده جه راجل طيب برضه من التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابة مؤمنا. فواحد من التابعين بيقول ليتنا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتنا كنا موجودين على عهده، ده احنا كان زماننا رضي الله عنا دلوقتي زي الصحابة. قام سيدنا حذيفة بيعلمه بيقول لا تقل هذا يا ابن اخي، انت ما تعرفش اللي كان يحصل ايه، ما ينفعش حد صحابي الا الصحابة، دي مسألة قدرية. ما ينفعش لا تقل هذا يا ابن اخي، لقد وجدتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وقد اشتد بنا البرد، البرد شديد قارس وهنموت من البرد، والدنيا ظلمة والرياح والرملة، وقال النبي ونظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم.
سأسمحك معنا أستاذ أحمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ أحمد، تفضل. السلام عليكم، تفضل يا أخي أنت على الهواء، تفضل.
ألو.
السلام عليكم، مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كان في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يعني بما معناه ان هيفشوا عني حديث يعني مثلا عن زيد بن علي رحمه الله، اما ان رسول الله قد قال انكم سيجيكم رواة فما وافق القرآن فخذوا به وما كان غير ذلك فدعوه. وفي حديث ثاني برضو عن علي بن ابي طالب ده في الطبري جزء 22 صفحه 15. وفي برضو كذلك في كنز العمال عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان راح الاسلام دائره. قيل فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وانا قلت. الحديث رقم 992 جزء 1 صفحه 196 في كنز العمال. برضو في حديث ثاني في كنز العمال برضو اللي هو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وأنه ستفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه كما وافق كتاب الله فأنا قلت وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. حديث رقم 993 جزء 1 صفحة 196 في كنز العمال.
تمام.
ده يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بان نعم. في احاديث هتتقال عنه وان في احاديث لن توافق كتاب الله زي نعم. حديث ارضاع الكبير اللي بيسيء للسيدة عائشة وزي حديث سحر الرسول اللي بيسيء للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لان القرآن بيقول اذ يقول الظالمون ان تتبعون الى رجل مسحورة وقال الظالمون ان تتبعون الى رجل مسحورة والحديث اللي هو مدة الحمل 4 سنوات اللي قالها الدكتور علي جمعة ان مدة الحمل 4 سنوات والقرآن بيقول وحمله وفصاله 30 شهر. الحمل والفصال الاثنين مع بعض 30 شهر. فمش ممكن ابدا يبقى في حمل لمدة 4 سنين. ده مخالف للعقل ومخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى.
طيب شاكرين لحضرتك شكرا.
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا ابو حذيفة بيقول للتابعي الجليل ده بيقوله لا تقل هذا يا ابن اخي لا تقل هذا يا ابن اخي اوعى تقول لي يا ريتنا كنا على عهد النبي انت ما تعرفش كان هيحصل لك ايه انت ما تضمنش كنت هتسلم من الفتنة ولا مش هتسلم لا تقل هذا يا ابن اخي لقد وجدتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وقد اشتد بنا البرد الدنيا برد جدا
نعم.
الكهرباء ما فيش كهرباء الدنيا ظلام برد قارس في رمال وهموت من البرد وكان الواحد منا يحفر بنفسه الحفرة يتوارى فيها من شدة البرد
يا الله.
يعني الجو عامل ايه لدرجة ان هتف الناس في الرملة ايوة ما انا هموت من البرد الرملة اهول من البرد على تمام الرملة متلجة بس برضه احتل من الرياح واللي جاي ده وهموت انا خلاص هموت من البرد كانوا الصحابة بيعملوا كده قال له قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا وقال من يأتيني بخبر القوم شوف بقى الاختبار قال من يأتيني بخبر القوم قال فكنا نتوارى كل واحد فينا ايه بيتوارى بيستخبى بيتدارى مش عايز هو اللي يروح يجيب خبر القوم
نعم.
لان اللي هيروح يجيب خبر القوم يا رجع يا مرجعش وغالبا مش راجع لانه رايح هناك هندسه في وسط القوم غالبا هيقتلوه هيطيروا رقبته ده رايح يجيب خبر القوم خبر الاعداء بيقول لك فوقعت عيني النبي صلى الله عليه وسلم علي وقال قم يا حذيفة قال فما نعم. كان من بد بعد ان سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. بعد سيدنا النبي ما قال لي ام ما يقدرش خلاص ما يقدرش يخالف الامر
نعم.
فسيدنا حذيفة راح خارج فراح داخل في وسط القوم فبعدين ايه القصة المشهورة لما دخل نعم. في وسط القوم فابو سفيان بيقول بقى ايه كل واحد ينظر من بجواره كل واحد يشوف اللي جرى منه الدنيا ظلام
نعم.
ليكون فيه جاسوس ولا حاجه جاي ياخد الاخبار بتاعتنا يوصلها لمحمد ده كلام نعم. ابو سفيان ان ذاك لم يسلم كان عند اذن
نعم. نعم.
فبعدين راح ابو حذيفه من فطنته ومن ايمانه الهمه الله عز وجل لحسن التصرف فراح هو بدا على طول باللي جنبه على طول قال له انت مين
من انت
على طول ما هو لما يسال اللي جنبه مش هيجروا يساله فانت مين على طول فالتاني يقول له عبد العزه خلاص بقى انا عبد العزه خلاص كده
نعم.
فالتاني مش هيساله فعدى منها وعدى ربنا عدى على خير ادي مثال من الامثله
يعني ربنا اختار الصحابه رضوان الله عليهم
دي مساله قدريه
نعم قدريه نعم.
مساله قدريه
اختارهم لهذه المهمه حمل امانه التبليغ عن سيدنا رسول الله
فمستحيل حد ينفع يبقى صحابة اللي هم ومستحيل واحد من اللي ادعى ان هو يبقى صحابي ايام النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل انه يروى حديث اللي هم المنافقين يعني مستحيل واحد يروى حديث وان تحداهم قدامهم البخاري اللي هم عمالين يفتروا عليه ومسلم والموطأ وكل ده هاتولنا حديث واحد صحيح بس احنا بنقول صحيح العلماء قالوا صحيح مش زي الحديثين اللي ايه قالهم اخونا الطيب ده ودكتور خالد هيرده وهنبقى نساعده
نعم.
اللي هو رضعنا
رددنا على هذا الكلام من قبل
نعم الحديثين دول طبعا الحديثين دول ضعاف يعني ضعفهم العلماء فاحنا عايزين اللي يحتج علينا يحتج علينا
ياتي بالصحيح
ياتي بالصحيح الاحاديث اللي هو قالها دي احاديث ضعيفه اما حديث الرضاع الكبير وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهي احاديث صحيحه وفيها رد
نعم
جزاكم الله خير الله يكرمك
اعزائي المشاهدين شاركونا في هذا الاستبيان ما رايكم في من يشكك في ائمه الحديث وكتب الحديث نخرج مشايخنا نشوف فيديو ونعود ان شاء الله مره اخرى فابقوا معنا
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي
بدأ يعني المشكلة بدأت تكبر
يعني بدأت المشكلة بالموطأ. الموطأ كان كتابا كبيرا ثم أخذ ينخله على حسب الروامة
اللي هو بتاع مالك
وكان يرويه شفهيا، يعني مالك بيقول من دماغه روى فلان عن فلان عن فلان، فيكتب عنه يعني الذين كتبوا نسخ الموطأ، وهي نسخ كتيرة يعني ابن الفرات ابن الفرات ونسخة بتاعت أبو الحسن الشيباني اللي هو تلميذ أبو حنيفة برضو له نسخة موجودة. وبين النسخ اللي هي بتاعت الموطأ اختلافات كثيرة في عدد الأحاديث وفي صياغة الأحاديث إلى آخره يعني. فده كان أول كتاب اللي هو كتاب الموطأ، وبعد ذلك جاء بنى عليه الإمام الشافعي اللي هو ولد في السنة التي قتل فيها أبو حنيفة، ولد 150 وتوفى 204، بنى عليها الكتاب بتاعه، وهو الحقيقة الذي يعني أسس الدين السني
الشافعي.
أسسه بجناحين، الجناح الأول اللي هو عمل الدستور بتاع دين السنة فيما يسمى رسالة الشافعي، كتاب صغير بيعتبر فيه ان الاحاديث يعني تنسخ القرآن، يعني بمعنى ان هي تبطل عمل القرآن. وبعد ذلك بكتاب الام اللي هو 7 أجزاء كبيرة ملأه يعني حديث ضالة تخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من
محكمة.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استبيانا إن شاء الله مرة أخرى أخي الكريم، إيه رأي حضرتك في من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك في أئمة الحديث ويشكك في كتب الحديث؟ أرسل رسالة على 4172. مشيخنا الكرام، أخونا أحمد صبحي منصور للأسف شديد أخذ يعني بيلوش زي ما بيقولوا، يعني للأسف شديد أنا سمعت الشيخ مين البنا بيقول مالك مين، أنا أعلم من مالك، أنا عندي علم أكثر من مالك.
جمال البنا بقى
جمال البنا يبدو ان هما كلهم فعلا مدرسة واحدة. بيقول النهاردة شيخنا الكريم بان الامام مالك كان بيروي الحديث من دماغه، فهل هذه تعد سبة يا شيخ في ان يكون حافظا للحديث وهو امير المؤمنين
الاول كده؟
لكن انا سؤالنا بقى الرئيسي معلش حضرتك، هل ممكن، ودي النقطة الخطيرة اللي هو تعرض لها، هل يمكن ان يكون هناك تعارض بين القرآن الكريم وبين الحديث؟ وهل يمكن للحديث النبوي ان ينسخ القرآن ويبطله؟
في وجالة بس عشان ما كركبش عقل المشاهد،
واحدة واحدة كده.
الله يسعليك. اللي سأل اسمه احمد، لو سأل مستفتيا فجزاه الله خيرا ونوضح له. هو بيقول ان في حديث في الطبراني ومعجم الطبراني ليس من كتب الصحاح،
وكنز العمال
جمع فأوعى، لكنه فيه الصحيح والضعيف والموضوع. وهنا عندنا قاعدة، إذا تعارض الحديث الصحيح مع الحديث الضعيف فنحن نأخذ بالإيه؟ بالصحيح. الصحيح نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله
نعم.
معه
نعم.
اتصل؟
الحاج محمد.
اتصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي.
عليكم. اول حاجة اللي هو الناس اللي بتشكك في التابعين او السلف الصالح اللي روى الحديث والصحابة، هم اساسا عاوزين ينسفوا الاسلام من اساسه. لان هو لما يشكك لي في اللي روى لي الحديث، ما هو اللي وصل لي القرآن ان كان الصحابي او ان كان التابعي، فبالتالي هو بيهد الدين الاسلامي. وتاني حاجة، لو احنا كنا فعلا في بلد الازهر وفي ناس بترد كويس وكده، ما كانش الناس دي الرويبيضة دول كانوا اتكلموا دين ربنا. لكن للاسف ان احنا ما عندناش حد يرد، بس هم مش فاهمين حاجه. الحمد لله المشايخ ربونا وفهمونا ان الائمه الاربعه دول يعني ساده القوم، هم شاءوا او ابوا، اللي هم اساسا يعني كل فكرهم جاي من امريكا واوروبا، وناس من نظام كله نظام غربي، والناس فاهمه كده خلاص. ما حدش بقى مستغفل يعني في الشعب المصري النهارده، الناس دي ما بقاش حد يصدقها. وحتى اللي بيستغفل ربنا سبحان الله بيبعت له امثالكم ان شاء الله يبصروهم، وربنا فتح القنوات الاسلاميه دي ردا على دول، وان شاء الله ربنا ينصر هذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى، وليعلموا أن الإسلام قادم، وأمريكا وإسرائيل يعلموا أن الإسلام قادم إن شاء الله. السلام عليكم.
جزاك الله خير أخت محمد، يعني ما شاء الله عليها
وربنا يكرم،
في وعي إن شاء الله.
نحن قلنا إذا تعارض الحديث الضعيف مع الحديث الصحيح نحن نأخذ بالإيه؟
بالصحيح.
الصحيح عندنا: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه والقرآن الكريم أيضا يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. كما رددنا في الحلقة الماضية.
نعم. طب استسمح الأخ محمد من الجيزة. السلام عليكم.
أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
أشكركم على البرنامج الطيب دوا. وبالنسبة لموضوع التشكيك في الأحاديث عن طريق الشيعة أو عن طريق النصارى أو عن طريق العلمانيين، هما ثلاث فرق اللي بيشككوا في موضوع الاحاديث وفي القران وكده، اللي هما النصارى والشيعة والعلمانيين. ارد عليهم في كلمتين يعني ينهوا القصه دي. اولا، الاحاديث اللي هما بيدوروا عليها ويحاولوا يشككوا فيها المسلمين، الاحاديث دي في بعض احاديث غير مؤكده، يعني ما الراوي بتاع الراوي الاحاديث اللي هم بيستخدموها ديا ما غير موثوق فيه. عندهم احاديث كتيره جدا لو حبوا يثبتوا منها، لو قالوها يثبتوا منها عكس كلامهم. على سبيل المثال، زي الاحاديث اللي اتكلمت عن ان العسل فيه شفاء للناس، على سبيل المثال زي الاحاديث اللي اتكلمت على ان حبه البركه فيها فوائد كتيرة جدا وبتشفي من امراض كتيرة جدا، والعلم الحديث اثبت الكلام ده. دي حاجة. الحاجة اللي هي المهمة، ان الشيعة بيعبدوا دستة، بيعبدوا 12 اللي هم اهل البيت، وبالنسبة للنصارى بيعبدوا ربع دستة اللي هو الاب والابن والروح القدس، اللي هو واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد في الاخر، واخد بال حضرتك. وبالنسبة للعلمانيين، الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه قال لك، انا عندي فيديو موجود على الانترنت ما زال موجود، قال لك يعني موته سمه ان هو يشوف واحد متدين قدامه. يعني موضوع تشكيك في الاحاديث او القرآن لا، موضوع شبه مستحيل اصلا.
تمام. احنا شاكرين لحضرتك يا استاذنا.
جزاك الله خير.
شاكرين فضلك.
طيب نعود الى إذا تعارض الصحيح مع الضعيف نحن نأخذ
الصحيح
من دي.
تمام.
طيب، الأمر الثاني بخصوص النقول اللي بيتكلم عنها، الدكتور ياسر قال إنه ذكر عن ابن كثير، وابن كثير يروي الإيه الشيء وللأمانة يذكر رأي الآخر. لأنه ذكر يعقوب، هو مش عارف يعقوب مين، هو اسمه اليعقوبي، واليعقوبي هذا شيعي محترق ينقل الأكاذيب والأغاليط لنتهم الصحابة.
نعم.
الإمام أبو زرعة الدمشقي قال: من شككنا في الصحابة فهو يهدم الإسلام، لأنهم الذين نقلوا لنا الصلاة والزكاة.
نعم.
نقطة ثانية بقى، من الذي يوفق بين الحديث والقرآن، وهل هناك تعارض؟ يعني مثلا هو ذكر أمثلة، الرضاع الكبير متعارض مع القرآن. وطبعا الرضاع الكبير العلماء ردوا عليه، الدكتور عبد المهدي له حلقات كاملة في الموضوع ده. ودي كانت حلقة خاصة وانتهت، والنهي او التخصيص او الناسخ لم يبلغ عائشة، وخلصنا والمسألة انتهى. سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ردينا عليه المرة اللي فاتت. موضوع الكلام المفتي ان الرضاعة 4 سنوات، ده طبعا ايه هذا كلام المفتي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
هو لعله فهم خطأ يعني.
ليس بحديث. الامر الاخر، موضوع التعارض بقى بين القرآن والسنة، هل يمكن ان يتعارض؟
هو ده
ربما يحصل التعارض في الفهم زي ما ذكرنا. وده حصل مع ناس كتير.
هو بيقول ان الحديث بينسخ القرآن ويلغيه.
خلي بالك بس عند النسخ. خلي بالك عن النسخ. بقول في تعارض بين القرآن والسنة. مين اللي فك الاشكال؟ العلماء. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ولذلك اقول وبأعلى صوتي: ينبغي ان يكون المسلم تلميذ امام لا تلميذ كتاب.
ايوه.
وجبت دليل على هذا.
وكمان في اذا كان اذا قرأ ما يكونش حاطب ليل، لازم يتخير الصحيح.
لازم يتخير. السيدة عائشة قرأت قوله تعالى، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت: اليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
أيوه.
اذا فيه هنا تعارض عند السيدة عائشة بين القرآن والايه، هي تريد ان تفهم. تريد ان تفهم. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أزال لوجه الإشكال، ما فيش تعارض يا عائشة. ليه؟ قال يا عائشة نعم. ذلك العرض حسابا يسيرا، ده العرض نعم. أما المناقشة ده عذاب
نعم.
يبقى إذن لا تعارض بين الإيه، وهناك نصوص كثيرة زي موضوع الميت يعذب وبكاء أهلي عليه، زي حديث كثيرة في نعم. المرأة إلى آخره. طيب هل السنة تنسخ القرآن؟ هو بيتكلم على الإمام الشافعي بجرأة، والإمام الشافعي قاعد وكذا، وفعلا نصر السنة. ليه؟ ليه الإمام الشافعي يسمى بنصر السنة؟ لأن كانت السنة مرويات، ومدرسة المدرسة التي يعني تبني على الدليل العقلي، والمدرسة التي تبني على الدليل النصي. الإمام الشافعي جمع هذا وانتصر للسنة بالعقل،
نعم
مش بالرأي بس،
يعني هو انتصر لها،
انتصر للسنة بالعقل
نعم.
أما ما كتبه الإمام الشافعي في الرسالة حاجة بيسموها العلماء أصول أو 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 أصول في الفقه ومصطلح الحديث،
هو يعتبر مؤسس علم أصول
الفقه، بيأصل وبيأسس علم
الأصول التي الفقه. بها يستطيع الفقيه أن يفكر.
هو بيقول بقى في الإمام الشافعي جاب حاجة جديدة خالص، كأن محدش من 200 سنة، الإمام الشافعي توفي سنة 204، 200 سنة الأمة ما تعرفش أن الحديث ممكن ينسخ القرآن، الإمام الشافعي جابها جديدة كده. هذا كلام، ولكن هذا ليس بجديد. الأمة تعلم أن السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ القرآن، وتعرض بسرعة جدا لموضوع النسخ. ايه النسخ؟
أيوة.
النسخ له تعريفات، من ضمنها الإزالة. من نسخت الشمس الظل. طب تعريفها الشرعي ايه؟ نسخ حكم شرعي، إزالة حكم شرعي بدليل شرعي متراخن عنه في المدة بينهما تعارض حقيقي.
تاني.
إزالة حكم شرعي بدليل شرعي متراخن عنه في المدة بينهما تعارض حقيقي، ده النسخ. منين؟ قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في نسخ ببدل وبغير بدل. هتقول لي ليه ربنا بينسخ؟ هقول لك القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة على 23 سنة. الخمرة تحرم على درجات وعلى مراحل، وكذلك أمور كثير. الجهاد يفرض على مراحل، لأن الأمة تنشأ من الصفر، تبدأ من الصفر، وهذا من رحمة الله بالأمة. ولنتعلم التدرج في تشريع الأحكام
نعم.
ولنتعلم أشياء كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها. طيب إيه أنواع النسخ؟ هناك قرآن ينسخ بقرآن زي نعم. إيه؟ قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. جاءت الآية اللي بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى نسخ مؤقت في غير مواقيت الصلاة، ثم بعد ذلك فاجتنبوه لعلكم تفلحون
نعم.
يبقى نسخ ايه
نعم.
نهائي او تحريم نهائي. المسألة هنا موجودة في القرآن. اذا كان ينكر النسخ تبقى مشكلته مشكلة، يلتحق باليهود، فرق من اليهود لا تجرؤ ان تقول بالنسخ على فكرة. اما اذا كان يستكثر على السنة ان تنسخ القرآن فهذا وارد وحاصل.
ثبتين نموذج يا شيخ،
اجيب لك نموذج
نسخ السنة.
صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نسخ القرآن بالقرآن ذكرناه
نعم.
طيب نسخ القرآن الكريم بالسنة
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرات السيدة عائشة في صحيح البخاري كانت السيدة عائشة تقول: كانت خمس رضعات مشبعات يحرمن، ثم نسخت بإيه
نعم.
بخمس
نعم.
يبقى السنة قيدت ما ذكره القرآن الكريم
نعم.
الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله ذو الحكيم. دي آية نسخة وبقي نعم. حكمها في الايه
في السنة
السنة نعم. وقال رجم رسول الله نعم. ورجم. يبقى القرآن الكريم نسخت الآية حكما تلاوة وبقي ايه
حكما
حكمها. وهناك ما نسخ تلاوة وحكما، ما نسخ تلاوة وحكما زي ايه خمس رضعات مشبعات يحرمنا، او عشر رضعات مشبعات يحرمنا، ثم نسخت بايه
بخمس.
بخمس. يبقى عشر رضعات مشبعات دي نسخت تلاوة ونسخت ايه
حكم.
حكما. طيب السنة النبوية لما تقرأ كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر يقول: ان الله ورسوله ارسل المنادي ينادي ينهيانكم عن الاكل الحمر الانسية،
الحمر الاهلية
أو الحمر الاهلية
آه.
يبقى السنة نسخت ما كان في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حرم ايه حرم اصنافا معدودة
نعم.
السنة النبوية نسخت ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اكل كل ذي مخلب وناب
نعم.
رغم ان ده المفروض
كل ذي نبي من السباع ومخلب من الطير.
كل يعني ما كلش مثلا النسر الطيور الجراح اللي بتاكل دم. او مثلا ما كلش الايه في السنة النبوية القرآن الكريم يقول حرمت عليكم الميتة وتجي السنة تقول وحل لنا ميتتان ودمان.
نعم.
قل له انت تاكلش السمك.
نعم.
قل له السمك حرام. طب السمك احل بالسنة مش بالقرآن. حضرته تقول ايه ماذا يقول في هذا؟ اذا السنة النبوية نسخت او اجملت او قيدت ما ذكر في القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب مجمل واحنا مددنا المرة اللي فاتت
قلنا
ان السنة لا يجد في القرآن الكريم عدد الصلاة ولا مواقيت الصلاة ولا مقادير الزكاة ولا كيفية الحج ولا كيفية الصيام وهكذا. أسأل الله العفو والعافية.
جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين ما رأيكم في من ينكر الحديث النبوي او يشكك فيه او يشكك في كتب الحديث؟ ارسلوا رسائلكم على 94-172. شيخنا الكريم وانا دكتور ياسر هل لديك تعليق على هذا؟
انا بس هسأل الاخ سؤالي لو بينكر السنة هقول له طيب انت رجل متزوج يقول لك ايوه طب اقول له طب ممكن بعد اذن حضرتك في طب يجوز لك انك انت تتزوج امرأة واثنين وثلاثة واربعة يقول ايوه ما هو مسلم
عشان على هواه
هيقول طيب هقول له طيب انا في واحدة عرفها هي زوجتك تبقى خالتها ايه رأيك؟ هيقول انت اتجننت يعني انت في بنت يعني تقول لزوجتك انها تبقى خالتها زوجتك تبقى خالتها زوجتك تبقى اخت امها بنت كويسة جدا بنت ناس ومؤدبة جدا ايه رأيك نزوجها لك؟ هيقول ايه؟ هيقول لي ده انت اتجننت ليه؟ هيقول لي ما ينفعش اتجوزها. انا هقول له طب جبت الكلام ده منين ده مش في القرآن؟ يبقى كيف اتى بهذا الحكم الذي ايه لا يستطيع ان يجمع فيه بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مثلا؟ ادي حكم استقلت السنة بتأسيسه اصلا كما قال جمهور العلماء. فهو المشكلة عند هؤلاء ان هم اصلا يسيرون وراء اهوائهم. لما يجيلوا المزاج ان الحتة ده هي لان طبعا دي ولو عمل كده الدنيا كلها هتقوم عليه
طبعا.
ودي تخالف الفطرة يعني هو لو حاول يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بقصة تانية خالص ده احنا دخلنا في حارة تانية هو مش هيقدر عليها. فلانه ما يقدرش عليها فما يقدرش يمشي ورا الحتة دي. فهقوله طب انت جبت الكلام ده منين؟ طب ما هو مش في القرآن. احنا كان في مرة بس قبل ما اقول المرة دي بس عايز اقول الحديث اؤكد عليه اللي قاله فضيلة الدكتور خالد اللي هو الحديث اللي رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي والدارمي وهو حديث صحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثلهما مش كده؟ الا يوشك رجل متكئ على اريكته وفي رواية رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بالقرآن او عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فبنقول له ده خلي بالك ده شوف حتى الحديث ده العلماء بيقولوا ان الحديث ده ثابت من جهة الدراية ومن جهة الرواية يعني الحديث ده عقلا طب ونقلا نقلا خلاص ده ثابت خلاص عندنا واحنا بدل نقلا ثابت عندنا بنبدأ بقى نركز بعقلنا عشان نفهم اللي احنا مش فاهمينه.
نعم.
طب كمان ده عقلا ثابت النبي بيقول القرآن ومثل القرآن مع القرآن طب ايه اللي مع القرآن غير السنة؟
نعم.
وده كلام الامام الشافعي عليه رحمة الله في شرح الحديث اللي هو احنا بنسميه نصر السنة ونعمة من عند ربنا علينا وهم دلوقتي بيقولوا لنا لا ده الشافعي هو اللي عمل لكم الورطة اللي انتم فيها دي. ده الكلام ده لاخونا الطيب احمد اللي كان بيسال كما قال الدكتور خالد مستفتيا يعني بنقول له لا ده في كلام رد على الاحاديث على الحديثين الضعيفين.
نعم.
اللي حضرتك قلت اللي هو ايه اعرضوا الكلام على كتاب الله فما وجدتم فيه من حلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. بنقول له لا الحديثين دول حديثين ضعفهم العلماء. والحديث ده حديث صحيح بيتنبأ بمقوله هؤلاء التي ستطعن في السنه النبويه.
نعم.
طب انا برجع بقول لحضرتك قصه صغيره لواحد راجل برده طيب برده بس المره دي فعلا ممكن طيب فعلا لانه ما كانش فاهم فعلا. وكان في واحد اسمه الفرماوي خرج في شبرا والفرماوي ده مشهور يعني ده قصه مش والفرماوي ده مشهور كان بيقول لك احنا ناخد بالقران بس. طب تقول له طب والاحكام هتاخدها منين؟ فانا قعدت مع الراجل الطيب ده اللي كان تقريبا من اكبر نواب الفرماوي حتى لما سجن الفرماوي سنه 81 الراجل ده كان مسجون معاه في زنزانه واحده فكان قريب منه جدا. فبقول له طب يا شيخ انتوا تفاصيل الصلاه دي خدتوها منين؟ ما هي مش في القران. يعني مثلا الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات حتى كمان بقول له فضيله الدكتور احمد صبحي منصور انت بتصلي ازاي ان كان بيصلي؟ انا شايف في زبيبه وارد جدا يكون بيصلي والله اعلم يمكن بينكرها هي كمان. انت جايب تفاصيل الصلاه دي منين؟ ما التفاصيل دي مش في القرآن أساسا دي جاية التفاصيل دي في السنة النبوية. سألت السؤال ده للأخ ده اللي هو من أتباع الشيخ الفرماوي قال لي تعلمتها من واحد يهودي. الله لو أنت بتاخد دينك من اليهودي ومش عايز تاخده من وبعدين راح مديني شريط للشيخ الفرماوي فبسمع الشريط فرقته بيقول لي إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو هيتهكم بقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم
بيقول تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم يجعل أو لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. دواء إيه يا ابن الفرطوس؟ ده كلام الفرماوي في البتاع كده. ده الله عز وجل جاب لي إيدك المرض واخد بال حضرتك علشان يعطلها عن المعصية. فالناس اللي قاعدة برضو في الشريط الله أكبر. طب أنا هقول للدكتور أحمد بقى أنت بتروح تتعالج ولا لا؟ ما تخليك بقى يمشي ورا شيوخك.
أيوه.
أنت راجل عندك إيمان كده ما تتعالجش. واخد بال حضرتك ما هم بيقولوا الكلام ده. واحنا التداوي ده جه من السنه النبويه المطهره. بعد كده جاي وهو في التفسير يروح قايل لك ابن كثير قال كذا. فبرضه الشيخ الفرماوي يقول ابن كثير مين يا ابن الفرطوس؟ ده المستشرقين هم اللي وضعوا هذا الكلام. فبقول له يا شيخ احمد طيب احنا دلوقتي عندنا مشاكل كثيره حادثه وفيها مسائل فقهيه كثيره بتقابلنا انتوا بتجيبوها منين يا شيخ احمد؟ قال لك الشيخ الفرماوي لما بيطلع على المنبر بيوحى اليه. اها الكلام ده جبته منين؟ قال لك احنا جايبينه من القران. قال الله تعالى في شان الخضر واتيناه من لدنا علما. يبقى اذا ده علم الفرماوي علم لدني. وتصاب الفرماوي ومات هتحل المشكله دي ازاي؟ طب الشيعة كانوا بيقولوا ولايه الامام كلام الامام تشريع. هم عند الشيعة كده ده اصل من اصول الشيعة. ولما مات الامام بتاعهم او يعني دخل لسه لحد دلوقتي ما خرجش محمد بن الحسن. فقال لك طب خلاص احنا عايزين نحل المشكله عشان الحاجات الفقهيه الكتير اللي بتقابلنا دي. قال لك يبقى ولايه يبقى كلام الفقيه تشريع. فراحوا مطلعين حاجه جديده اسمها ولايه الفقيه.
أيوة.
وعلى هذا كان كلام الخميني تشريع وبعد كده الخميني راح هلك يبقى كلام خامنئي تشريع. ده عند الشيعة. قلت له انتوا هتحلوا المشكله دي ازاي؟ ما تطلعوا لنا بقى ولايه الفقيه. فاحنا في هؤلاء يا فضيله الدكتور فدول في ورطه فعلا. ليه؟ لان هذه المذاهب وهذه الادعاءات الكاذبه التي ادعوها انما ادعوها بهواهم. فالهوى ده ورطهم دلوقتي. هم مش عارفين يطلعوا من الحاجات دي ازاي. وعشان يطلع من ورطه بيتورط في ورطه ثانيه. عشان يطلع من ورطه يتورط في ورطه ثانيه. اما ينكر حديث او اما ينكر ايه او اما يتجرأ على صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم انظر الى هؤلاء عندما يموتون. انظر الى هؤلاء عندما يموتون. لسه كان بيتكلم الاخ الطيب ده عن هارون الرشيد. هارون الرشيد اللي لما كان بيموت قال احملوني الى قبري انظر اليه. شوف حسن خاتمه. يعني تجد الناس قلوبها مقبلة على الله عز وجل وهي في اللحظات الأخيرة عايز يرى القبر وينظر إليه وهو في آخر لحظة من لحظاته في الحياة الدنيا. ويقول اللهم ارحم اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. والآيات المشهورة اللي قرأها هارون الرشيد الأخرى. طب تعالى بقى شوف الآخر بقى اللي هو بوريا اللي هو أستاذ أحمد صبحي منصور. لما مات والله حدثني رجل من بلده شيخي الدكتور فوزي رفعت فوزي قال ان هو ما حدش حتى كفنه دفن بالبدله بتاعته. مات ودفن بالبدله بتاعته حتى ما غسلوهوش. شوف الخاتمه قارن بين خاتمه هؤلاء وخاتمه هؤلاء. وكما قال بعضهم اي بعض السلف الصالح بيننا وبينهم الجنائز. جزاكم الله خيرا
اعزائي المشاهدين. يعني للاسف الشديد طار بنا الوقت سريعا لكن ان شاء الله نعدكم بالمزيد في الاسبوع القادم. اسال الله تبارك وتعالى يعني ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وأن يهلك الكفرة أعداء الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزقني وإياكم جميعا الإخلاص في طول العمل وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلى أن ألقاكم أعزائي المشاهدين أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء وردود.